هو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية، وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم، وتلقته الأمة بالقبول لقوته بذلك كخبر الصحابي، فإن لم يكن قرينة أو عارضه خبر آخر فليس كذلك. وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله، وقال أبو الخطاب يقتضيه، والأكثرون لا يمتنع، فأما سمعا فيجب عند الجمهور، وخالف أكثر القدرية، وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك.
ما شاء الله، نفع كلمة. نأخذ جملة جملة، يقول والآحاد
ما لم يتواتر،
ما لم يتواتر، هذا تفسير الآحاد مقابل المتواتر. المتواتر سبق ما رواه جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم عن الكذب عن مثلهم إلى نهاية السند، وذكرت الشروط فيما سبق. والقسم الثاني من قسمي الأخبار أو قسمي الخبر متواتر، القسم الثاني يسمى الآحاد، ويسمى أحيانا الخبر الواحد. والآحاد جمع واحد، فالأصحاب جمع صاحب، وفسر أن الآحاد ما لم يتواتر، فيشمل ما رواه واحد عن واحد، وما رواه اثنين، يعني ما جاء من طريق واحد أو من طريقين أو من ثلاثة أو أربعة أو خمسة ولم يبلغ حد التواتر. وقسم المحدثون الآحاد ثلاثة: غريب وعزيز ومشهور، كما ذكر الحافظ في نخبة الفكر. فالغريب ما جاء من طريق واحد، والعزيز ما جاء من طريقين فقط، والمشهور ما جاء من ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. ولا أحد فيه المقبول والمردود، فما قام به، فما توفرت فيه شروط القبول فهو مقبول. وهي شروط الصحيح والحسن، شروط الصحيح معروفة، وهما رواه عدل ضابط عن مثله إلى آخر السند، واتصال السند، وسلامة المتن من العلة والشذوذ. والحسن دون ذلك. يقسمون المقبول إلى صحيح لذاته ولغيره، وحسن لذاته ولغيره، وهذا من تقسيمات المتأخرين من أصحاب الشأن الحديث. ولا عند أهل العلم المتقدمين ما عندهم إلا صحيح وضعيف. هذا التقسيم كله في الآحاد. نعم، بعد الجملة دي إيش؟
والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين.
والعلم به يعني القطع به لا يحصل. العلم لا يحصل بالآحاد، بخبر الآحاد، ولو رواه عشرة عدول لا يحصل به القطع. في إحدى الروايتين يعني عن الإمام أحمد، ويحصل العلم به في الرواية الثانية. والراجح هو التفصيل، أنه الأصل أنه يفيد الظن، يعني غلبة الظن، يعني الظن الراجح المعتبر شرعا. وقد يفيد العلم بالقرائن، فالآحاد منه ما يفيد الظن ومنه ما يفيد القطع. ومن القرائن تلقي الأمة له بالقبول، ورواية العدول، رواية العدل الكثير من المعروفين بالعدالة. نعم، سهول في إحدى الروايتين. مش بعد في إحدى.
وهو قول الأكثرين ومتأخر أصحابنا.
يقول وهو قول الأكثرين أنه لا يفيد العلم، وهو قول الأكثرين، وهو قول المتأخرين من أصحابنا، يعني من أصحاب الإمام أحمد. نعم شوالي. في الرواية
والأخرى بلى،
والأخرى بلى، يعني والأخرى الأحاد أو خبر الأحاد، يعني الصحيح يعني المقبول، يفيد العلم، يفيد القطع. هذا أما إذا أريد أنه قد يفيد القطع فصحيح، أما أنه يفيد القطع مطلقا فلا يسلم. ولعل المقصود من هذه الرواية أنه يفيد، يعني قد يفيد. نعم. في الرواية الأخرى.
نعم. وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية.
نعم. قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية أن الأصل فيها أنه لا يفيد. نعم. أنه يفيد. يفيد القطع. نعم.
وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم، وتلقته الأمة بالقبول لقوته بذلك كخبر الصحابي.
عظيم. يعني حملت هذه الرواية وحمل هذا القول على هذا الوجه، أنه قد يفيد العلم بالقراءة، على ما تلقته الأمة بالقبول، يعني قامت القراءة تدل على يعني ثبوته كمان العلم به. نعم. نعم.
فإن لم يكن قرينة أو عارضه خبر آحد أو عارضه خبر آخر فليس كذلك،
يعني إذا لم تكن قرينة تدل على يعني قبوله وقوته أو عارضه آخر فليس كذلك، يعني ما لا يفيد العلم. وهذا في الحقيقة هو القول الوسط، فيه توسط. نعم. بعد.
وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله.
وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا. الغالب من هذا إن هذه مقولات أهل البدع، يعني العقلانيين، يعني بعض طوائف المتكلمين. وقد أنكر قوم جواز، يعني يقول لا يجوز التعبد به، موجب العقل أنه لا يتعبد به لأنه محتمل للخطأ، لكن الشرع دل على التعبد به، فإن كانوا يسلمون لذلك كان الأمر أسهل، وإن كانوا يوجبون موجب العقل ويقدمون موجب هذا العقل، موجب هذا العقل المدعى أو المزعوم، فهذا من معارضة الشرع بالعقل، وهو سبيل كثير من أهل الباطل والضلال من المتكلمين، فهو مذهب باطل، بل يجوز التعبد به، فهذا موجب العقل والشرع والفطرة، فإن الناس يتفقون على العمل بالبينات وإن كانت، وخبر الواحد يصدقونه ويعملون به، يتصرفون. القاضي عند الناس كلهم إن خبر الواحد العدل فضلا عن الاثنين والثلاثة والأربعة، يعني يعمل بموجبه. لو جاء شخص عدل وقال الآن هناك عدو يقصدكم فاحذروا، احذروا ونهضوا عن هذا المكان، كل عاقل ما دام ان هذا المخبر عدل انه لا يترددون عن العمل بخبره واخذ الحيطه والحذر بناء على خبر. نعم.
وقال أبو الخطاب يقتضيه.
إيش يعني العقل؟ إيش
قد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله
إيه؟
وقال أبو الخطاب يقتضيه.
يقتضيه يعني العقل يقتضي التعبد به، هذا هو الصواب. نعم، وهو موجب الشرع، فإن الشرع جاء باعتبار خبر الواحد في ودلائله كثيرة كما أشار المؤلف الآخر. نعم،
والأكثرون لا يمتنع،
والأكثرون على أنه لا يمتنع التعبد به. نعم، كأن في فرق، يعني كأن الآن الكلام تضمن ثلاثة مذاهب، أحدها أنه لا يجوز التعبد به عقلا، والثاني بل العقل يقتضي التعبد به، والثالث أنه لا يمتنع التعبد به. صارت ثلاثة مذاهب: لا يجوز، بل العقل يقتضي التعبد به، الثالث أنه جائز، التعبد به جائز. فالأمور في حكم العقل ثلاثة: واجب وجائز وممتنع، لعله كما تقدمت الإشارة إلى هذا، يعني هذا يوجبه العقل ويقتضيه، الثاني يحيله العقل، الثالث يجيزه العقل. نعم، كأن العبارات هذه فيما يظهر لي أنها ترجع إلى هذا التقسيم. القول الأول قالوا يمتنع في العقل التعبد به، ثاني بل العقل يقتضي التعبد به، والثالث لا يمتنع، وهو قول الأكثرين كما ذكر. نعم،
فأما سمعا فيجب عند الجمهور،
أما مقتضى الشرع سمعا، أما سمعا هذاك يعني حكم العقل في التعبد بالآحاد، حكم العقل في التعبد بالآحاد في ثلاثة مذاهب. نعم، وأما سمعا فالسمع يقتضي وجوب التعبد به. نعم،
وخالف أكثر القدرية.
القدرية يعني الظاهر أنه يعبر به عن المعتزلة، خالفوا فيه. فالمشهور عنهم ومن وافقهم عدم الاحتجاج بخبر الآحاد، ولا سيما في مسائل الاعتقاد. نعم،
وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك.
نعم، أجمع الصحابة على قبوله، أي قبول خبر الواحد، وهذا من خلال قضايا كثيرة، فإن من أخبرهم بخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره لا يطلبون منه في الغالب، لا يطلبون منه يعني شاهدا آخر أبدا، يروي بعضهم عن بعض، كان الرسول يبعث الرسل واحدا يعني آحادا، يرسلهم بخطابات ومن هذا الجنس. قصة الرجل الذي جاء يعني قبى وهم يصلون، فقال أشهد أن الرسول أنزل عليه الليلة القرآن وأمر باستقبال الكعبة، فاستداروا، تعولوا، فعلم أن خبر الواحد أمر مفروغ منه عندهم. نعم،
وشروط الراوي أربعة.
شروط الراوي أربعة، متواصل الكلام.
نعم،
لا نفتقد، عندنا شيء بعده.
رحبية أبو إبراهيم،
رحبية اليوم.
نعم أحسن. نعم،
لا إله إلا الله، اشتغل يا إبراهيم. نعم، الله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل، واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق، إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاحفظ ودع عنك الجدال والمراء، وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام، يعرفها الماهر في الأحكام، مماثل من بعده مناسب، وبعده الموافق المصاحب، والرابع المباين المخالف، ينبيك عن تفصيلهن العارف، فخذ من المماثلين واحدا، وخذ من المناسبين الزائدا، واضرب جميع الوفق في الموافق، واسلك بذاك أنهج الطرائق، وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهني، فذاك جزء السهم
فاحفظنه.
أحسن عليك. فذاك جزء السهم فاحفظنه، واحذر هديت أن تضل عنه، واضربه في الأصل الذي تأصل، وأحص ما ضم وما تحصل، واقسمه، فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح، فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل من غير تطويل ولا اعتساف، فاقنع بما بين فهو كافي.
رحمه الله. الواقع أنه قدير وبليغ ولطيف في تضمينه لهذه الأبيات بعض الحكم والمعاني الطيبة. رحمه الله. جديرة أن تحفظ الله على قلة. لا إله إلا الله. بعدما ذكر الناظم رحمه الله وصول المسائل، والمسائل تارة تنقسم يعني سهامها على الوراث، تنقسم عليهم من أصلها، فهذه لا تحتاج إلى عمل، كأم وخمسة أبناء كما تقدم. الأصل يعني الأم لها سدس واحد، والباقي الأبناء كل واحد واحد منقسم، ما فيها مشكلة. أو مثلا هلك هالك عن مثلا عن أخوين، أربعة مثلا، نقول عن جدة وأخ لأم، أو قل عن أمي وأخ لأم وأربع أخوات شقيقات، كذلك المسألة من ستة، للأم السدس واحد، وللأخ لأم السدس واحد، وللأخوات الثلثان، أربعة لكل واحدة واحد، هذه منقسمة. لكن أحيانا يحصل إن السهام لا تنقسم على عدد الورثة، على عدد أصحابها، كما إذا قلنا هلك هالك عن أم وستة أبناء، فالمسألة من ستة. للأم السدس واحد والباقي خمسة، خمسة للأبناء وهم ستة، خمسة على ستة لا ينقص. فهنا حصل الانكسار، الخمسة لا تنقسم بل تنكسر. فالواجب في هذه الحال أننا ننظر بين السهام وهي خمسة وبين الرؤوس وهي ستة بأحد نسبتين، إما التباين أو التوافق، وفي هذه الصورة النسبة بينهما المباين لأحد نسبتين فقط، إما التباين ولا التوافق. فإذا كانت النسبة بين السهام المنكسرة على رؤوس يعني أصحاب الاستحقاق المباين، فإننا نأخذ كل الرؤوس عدد الورق، نأخذ ستة ونضربها في ستة، هذا العدد وهو ستة نسميه جزء السهم، نضربه في ستة فالناتج 36، هذه منها تصح. فللأم واحد في ستة بستة، يعني هذه العملية. فمن له شيء من أصلها أخذه مضروبا في جزء السهم وهو ستة، من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء المسألة وهو ستة. فللأم واحد مضروب في ستة لها ستة، وللأبناء خمسة مضروب في ستة بثلاثين، لكل واحد منهم من الستة مثل ما لجماعتهم من أصلها وهو خمسة. فهذا صورة المباين. صورة الموافقة يعني نشوف نقول هلك هلك عن زوج وأربع أخ وأربع بنات، وعم المسألة من كم فيها ربع وفيها ثلثان، فالمسألة من 12، للزوج الربع كم 3 وللبنات ثلثان 8 إلى آخر، والباقي 1 للعم. الآن مشكلتنا إن الثمانية أنا قلنا تنقسم ستة، البنات ستة لازم نسويها كده، 8 على 6 البنات 6، فثمانية على 6 تنقسم لا تنقسم، منكسر. ما النسبة بين الثمانية والستة؟ النسبة بينهما الموافقة، والموافقة يقولون إنه هي الموافقة في جزء من الأجزاء المعروفة كالثلث والنصف والربع. فهنا الثمانية والستة بينهما توافق في ماذا؟ هل بينهما توافق في الثلث؟
لا.
هل بينهما توافق في السدس؟ لا. في الثمن؟ لا، بينهما توافق بالنصف. فما وفق السهام؟ 4 ما لنا شغل. وما وفق الرؤوس؟ 3. نأخذ وفق الرؤوس 3 فنضربه في 12 تطلع المسألة 36، تصح من 36. فمن له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم، هذا نفس الثلاثة في جزء السهم. نقول فللزوج 3 في 3 ل9، أليس هو الربع؟ وللعم 1 في 3 3، بقينا في بناتهن ست. البنات ست تأخذ فتعطى كل واحدة، هو هذا أربعة، لكن تأخذ يعني في عبارتهم تأخذ وفق مال جماعتهم، فلهن ثمانية ووفق الثمانية أربعة، فلكل واحدة أربعة، أربعة في ستة بأربع وعشرين، صحت وانقسمت. هذا فيما إذا كان الكسر على صنف واحد من الورثة، على صنف واحد كما في مسألة الأبناء ومسألة البنات، لكن أحيانا يصير الكسر على صنفين وثلاثة وأربعة، فهنا إذا حصل الكسر بين في صنفين من الورثة فأكثر، كما إذا قلنا هلك هالك عن جدتين، وعن أخوين لأم، أو ثلاثة أخوين، أخوين لأم، أخوين لأم وجدتين وزوج، المسألة من كم؟ من ستة، لأن يحتاج يصير ثلاثة، ثلاثة. طيب للزوج كم؟ النصف، النصف كم؟ ثلاثة. وللجدتين السدس واحد، منقسم؟ لا منقسم، لا ينقسم الواحد على اثنين. والإخوة لأم لهم كم؟ الثلث اثنان وهم ثلاثة، فلا ينقسم. النسبة بين واحد واثنين المباينة، والنسبة بين اثنين وثلاثة المباينة. ما دامت النسبة بين السهام والرؤوس المباينة فإننا نثبت كامل الرؤوس، يعني عدد الورث. فكم المثبتات عندنا في هذه المسألة؟ المثبتات عندنا اثنين وثلاثة. ما النسبة بين الاثنين والثلاثة أيضا؟ التباين. ننظر إلى هذا الكسر بالنسب الأربع، فنجد أن النسبة بين اثنين وثلاثة المباينة، فلا بد حينئذ من ضرب العددين، كل من العددين في الآخر، أو أحد العددين في الآخر. اثنين في ثلاثة ستة، هذه ستة، وهذا هو جزء السهم فنضربه في ستة فتخرج ستة وثلاثين، تكون مصح المسألة ستة وثلاثين كالمسألتين المتقدمتين ستة وثلاثين. فللزوج ثلاثة في ستة ثمانية عشر، وللجدتين واحد في ستة بستة لكل واحدة ثلاثة، وللإخوة لأم اثنان في ستة باثني عشر لكل واحد منهما،
يعني أربعة.
شلون؟ ثلاثة أربعة، صح، صدقت، أربعة، صدقت، أربعة، ثلاثة اثني عشر لكل واحد أربعة. ولو نجرب، ولو كان الإخوة لأم أربعة ونصيبهم اثنان، نفس المسألة، فالجدتين واحد على لا ينقسم كما تقدم، لكن اثنين على أربعة، ما النسبة بين اثنين وأربعة؟ مداخلة. لا بس عندنا مشكلة، ما علينا من المداخلة هنا، لأن نظرنا هنا بين السهام والرؤوس، النظر بين السهام والرؤوس ليس فيه إلا إحدى نسبتين الموافق والمباين، هنا النسبة بينهما يعني بينهما موافقة بالنصف، فنثبت وفق الرؤوس. كم وفق الرؤوس؟ اثنين، أثبتنا اثنين، وأثبتنا الجدتين اثنين، فنضرب اثنين في اثنين بأربعة، فنضرب أربعة في ستة، في ستة الناتج تصح المسألة من كم؟ من 24 للزوج، ثلاثة في أربعة 12، وللجدتين واحد في أربعة، في كل واحدة اثنان، وللإخوة لأم وهم أربعة، يعني أربعة في أربعة 16، هذا صح؟
اثنين في أربعة 8،
لا إيش؟
8
للإخوة لأم كم نقول؟
اثنين في أربعة 8،
الباقي كم لهم؟ الباقي 8، الباقي 8، فلكل واحد منهم لكل واحد منهم وفق مال جميعهم، الوفق لكل واحد منهم، يعني هي الآن واضحة لكل واحد اثنان، هم أربعة والباقي 8 لكل واحد اثنان، فصحت من 24. فإذا كان الانكسار على اثنين على جنسين أو ثلاثة أو أربعة، فإنك تنظر أول نظر بين السهام والرؤوس بإحدى نسبتين التباين أو التوافق، فإن كانت نسبة التباين أثبتت كل الرؤوس، وإن كانت النسبة الموافقة أثبتت وفق الرؤوس، ثم تنتقل للثاني كذلك والثالث كذلك والرابع كذلك، ثم تنظر بين المثبتات بإحدى النسب الأربع، النسب الأربع المماثلة المداخلة المباينة الموافقة، فإذا كانت النسبة هي المماثلة فإنك تأخذ أحد العددين، وكانت المداخلة أخذت الأكبر، وكانت الموافقة أخذت وفق الرؤوس وضربته في العدد الآخر، وهكذا. وإن كانت النسبة المباينة أخذت كامل العدد، يعني كل الأعداد. إذا كانت النسبة التباين في كل مواضع الانكسار فإنك تضرب الأعداد بعضها ببعض كلها مثبتة، إذا كانت النسبة التباين، فهذه هي النسب الأربع. والناظم ما قصر نظمها، فأقرأ النظم لعلنا نمر عليه. نعم
سلام عليك،
اقرأ النظم.
وإن ترى السهام ليست تنقسم،
يعني بل تنقسم السهام، لا تنقسم على أصحابها، لا تنقسم انقساما صحيحا، لأنهم أصحاب الفرائض يريدون تطبيق المسائل يعني وقسمة المسائل بأعداد ليس فيها انكسار، ربع وثمن وخمس وعشر، لا. وإن ترى السهام ليست تنقسم، نعم.
وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم،
لا تنقسم على ذوي الميراث وهم أصحابها، نعم. واتبع ما رسم، ما هو مرسوم عند أصحاب هذا العلم، نعم.
واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل،
يعني اطلب طريق الاختصار، لا تطول وتذهب تأتي بأعداد كبيرة، بل مطلوب منك أن تأتي بأقل عدد يحصل به المقصود، لهذا نقول أصل المسألة هو أقل عدد يخرج منه فرضها أو فروضها بلا قصر، ومصح المسألة أقل عدد تخرج منه سهامها أو نعم أقل عدد ينقسم على الورق. نعم.
واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل.
بالوفق
والضرب يجانبك الزلل.
بالوفق والضرب كانه يريد ضرب المباين والضرب بالموافقة، يعني كان بالوفق والضرب. والضرب ايش بعد؟
بالوفق والضرب
يجانبك الزلل.
واردد إلى الوفق الذي يوافقه واضربه في الأصل فأنت الحاذق.
واردد إلى الوفق
الذي يوافقه
الذي يوافق
واضربه في الأصل فأنت الحاذق،
يعني وفق الرؤوس اضربه بالأصل. نعم. وفق الرؤوس وهو النصف أو الثلث أو ما أشبه ذلك اضربه بأصل المسألة. نعم.
وإن كان جنسا واحدا أو أكثر فاحفظ ودع عنك الجدال والمرى. إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاحفظ ودع عنك الجدال والمرى،
يعني عملية النظر بين الرؤوس والسهام هذا في كل الأحوال، سواء كان الكسر على جنس واحد أو على أجناس، لابد من النظرين. الخطوة الأولى أن ننظر بين السهام والرؤوس، سواء كان الانكسار على جنس واحد أو على جنسين ثم ننتقل بعد ذلك إلى النظر بالنسب الأربعة بين المثبتات. نعم.
وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس.
نعم.
تحصر في أربعة أقسام.
تحصر نفس النظر بين يعني مواضع الانكسار، النظر فيها على يعني بالنسبة الأربع. يقول وإن
ترى الكسر على أجناس
نعم.
فإنها في الحكم عند الناس. نعم. تحصر في أربعة أقسام
في أربعة أقسام
تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام،
وهي المداخلة والمماثلة والموافقة والمباينة. نعم.
مماثل من بعده مناسب.
المناسب هو المداخل، يعني المماثل واضح، أربعة وأربعة، اثنين واثنين، خمسة وخمسة، والمداخلة بين عددين، ضابط المداخلة أن يكون أحد العددين أو يعني الأكبر يحصل بتكرار العدد الأصغر، مثل أربعة واثنى عشر. اثنى عشر يحصل بتكرار الأربعة ثلاث مرات، وأربعة وثمانية ما النسبة بين أربعة وثمانية؟ كذلك المداخل، لأنه يحصل بالتكرار أربعة أربعة ثمانية، بينهم تناسب. نعم.
مماثل من بعده مناسب، وبعده الموافق المصاحب،
والرابع مثل ستة، ستة وثمانية، ثمانية واثنى عشر، ثمانية واثنى عشر ما النسبة بينهم؟
موافق.
ها؟ الموافق، موافق بكام؟ أقل موافق بالربع، صحيح؟
نعم.
الربع اثنين وثلاث بالربع، النسبة الربع. نعم.
والرابع المباين المخالف ينبيك.
الرابع المباين المخالف اللي ما في يعني بينهما تباين، كالخمسة والثلاثة والخمسة والسبعة والخمسة والستة، كلها ما في لا مناسب ولا مماثل ولا موافق. نعم. والرابع
المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف.
العارف. نعم.
فخذ من المماثلين واحدة.
هذا إذا كان عندنا عددين من المثبتات مثلين نأخذ واحد منهما. نعم.
وخذ من المناسبين الزائدة.
الزائدة يعني العدد الأكبر.
نعم.
عندنا ثمانية، عندنا أربعة واثنى عشر، نأخذ الاثنى عشر. نعم.
واضرب جميع الوفق في الموافق.
واضرب جميع الوفق واضرب جميع الوفق في الموافق. نعم إذا كانت النسبة بين العددين يعني من الأعداد المثبتة هي الموافقة نضرب أحد الموافقين بالموافق. فإذا كان بينهما مثل 8 و12 الموافقة بينهما بالربع 2 و3 اضرب 2 في 3 أو 3 في 2 سيئة النتيجة واحدة. نعم
اضرب جميع الوفق في الموافق.
اضرب جميع الوفق 2 في 3 أو 3 بالموافق.
واسلك بذاك أنهج الطرائق.
أنهج الطرائق نعم أفضلها وأيسرها. نعم
وخذ جميع العدد المباين.
العدد المباين نأخذ جميعه فنضربه في الأعداد الأخرى. يعني مباينة أو موافقة أو نعم.
واضربه في الثاني ولا تداهني.
نعم ماشي.
فذاك جزء السهم فاحفظ عنه.
يعني الناتج من ضرب هذه الأعداد على ضوء ما تقدم الناتج من ضرب مثلا 2 في 3 6 مثلا هو جزء السهم يسمى جزء السهم فيضرب في أصل المسألة. يقول فاحفظنه. نعم فذاك جزء السهم فاحفظنه.
فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذر هديت أن تضل عنه.
نعم
واضربه في الأصل الذي تأصل.
اضربه في أصل المسألة. نعم كما تقدم.
وأحصي ما ضم وما تحصل.
نعم
واقسمه فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح.
إذا ضربت جزء السهم بعد هذه الإجراءات فإنها فالقسم حينئذ يكون صحيح. تنقسم المصح ينقسم على الورثة. كل هذا للتوصل إلى يعني قسم التركة أو تصوير قسمتها على وجه الانكسار فيه بحيث تتضح الأسهم. ثم عاد الورثة عند التطبيق العملي يسوونها. يعني نقول إذا عرفنا المسألة إن المصح المسألة 36 نقول اللي عندهم قضية أنتم أقسموا المال 36 ساعة. أقسموا المال يمكن 36 ريال ويمكن 36 مليون أقسموا على 6 وأعطوهم على هذا المنح. يمكن السهم إذا قسمت التركة على 36 يطلع الناتج مثلا 35 ريال أو 1500 ثم يضرب في ما يختص بكل واحد. فمن له من 36 واحد يصير له سهم واحد ومن له 3 يأخذ 3 أسهم من التركة.